بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الاستدلال على صحة العقد الفضولي المتعقد بالإجازة، ومر أنه صحيح وفق القاعدة، تقتضي القاعدة صحة هذا العقد، ولكن الشيخ المصنف أراد أن يضيف أنه رغم أنه قال أنه وفق القاعدة أراد أن يستدل على ذلك بالروايات، ومر الاستدلال برواية عروة البارقي ومر النقاش فيها، واليوم نتكلم عن الدليل الثالث وهو الدليل الثاني من الروايات على الاستدلال على صحة العقد الفضولي إذا تعقبته الإجازة. قال: التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة في الجزء 21 صفحة 203 وفق طبعة آل البيت. نقرأ الرواية. قال: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. طريق الشيخ الطوسي مر إلى علي بن الحسن بن فضال، يمر عبر علي بن محمد بن الزبير الذي لم يوثق، وبالتالي تسقط إذا لم نجد طريقة لتصحيح هذا الطريق، تسقط كل روايات الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأشار لذلك أيضا السيد الشهيد الصدر في مباحث الأصول تقرير السيد كاظم الحائري في الجزء الثالث صفحة 245 إلى وجود طريقة لتصحيح هذا الطريق. هذه الطريقة ذكرها الشيخ المصنف في كتاب القواعد الرجالية صفحة 287. ملخص الطريقة، حاصل الطريقة، أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن محمد بن الزبير يمر عبر شيخ الشيخ الطوسي أحمد بن عبدون، ثم علي بن محمد بن الزبير إلى علي بن الحسن بن فضلال. ويوجد طريق للشيخ النجاشي يمر عبر أحمد بن عبدون أيضا، و ليس فيه الدفولي، حطوها بين قوسين أرجع لها، وليس فيه علي بن محمد بن الزبير. طريق صحيح يمر عبر أحمد بن عبدون إلى علي بن الحسن بن فضال، فنعوض ذاك الطريق الضعيف، طريق الشيخ الطوس الضعيف، بطريق الشيخ النجاشي الصحيح. لماذا؟ لأن أحمد بن عبدون المفروض أنه ثقة. طبعا أحمد بن عبدون لم يوثق، لكن وثق بناء على كونه من مشايخ النجاشي، والشيخ النجاشي في ترجمته لجملة من الرواة قال مثلا في هذه الترجمة، في ترجمة محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري، قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. وأيضا في ترجمة أخرى، ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، قال: وكان في أول أمره ثبتا ثم خلق، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرؤايا عنه إلا بواسطة بيني وبينه. وهذه العبائر تدل على أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي عن من كان ضعيفا. لكن أشكل على ذلك بأن هذه العبارة لا تفيد أكثر من أن الشيخ النجاشي لا يروي عن من غمز به الأصحاب، أما مجهولي الحال فلم يتكلم عن ذلك. ورد على هذا الإشكال بأن عدم النقل عن الضعيف ليس أمرا تعبديا، إما إنما لأن كلامه ليس بحجة، ولا فرق بين الضعيف وبين المجهول الحال. فلماذا الشيخ النجاشي لم ينقل عن من غمز به الأصحاب ونقل عن مجهول الحال؟ الأمر ليس تعبديا. فكما أن الضعيف المغموز به لا ينقل عنه لأن كلامه ليس بحجة، فهو المفروض أنه لا ينقل عن مجهول الحال. مضافا إلى أن الكلام في شيوخه، ومن البعيد جدا استمرار مجهولية الحال بالنسبة له، لا غير معقول أنه الشيخ يكون مجهول الحال. فإما عند الممارسة قد وثقه، وإما أنه ضعفه فلم ينقل عنه. فكأن هذا المبنى فيه جنبة كبيرة من الصحة، ويتبنى ذلك السيد القوي رحمه الله. أعود، إذا كان أحمد بن عبدون ثقة وهو شيخ لكل من النجاشي والشيخ الطوسي، ثم تعرفون أن الشيخ الطوسي متوفى 460 هجرية والشيخ النجاشي متوفى 450 هجرية وهما متعاصران، وأحمد بن عبدون شيخا لكل منهما وهو ثقة، فإذا كانت النسخة التي رواها للشيخ الطوسي يفترض أن تكون هي نفس النسخة التي رواها للشيخ النجاشي، غير معقول أنه يروي نسختين مختلفتين دون أن ينبه وهو ثقة. فإذا كان في الطريق من أحمد بن عبدون إلى علي بن الحسن بن فضال، كتاب علي بن الحسن بن فضال فيه ضعف في الطريق الذي نقله أحمد بن عبدون إلى الشيخ الطوسي، لكن في الطريق الذي نقله إلى النجاشي صحيح، فلا مشكلة في التعويل. شو المشكلة؟ لا توجد مشكلة، رجل ثقة، ونستبعد أنه لديه نسختان، إحداهما رواها للطوسي والأخرى رواها للنجاشي، والمفروض أن ينبه لأنه ثقة. واضح الفكرة؟ واضح. هذا الكلام نظريا وكبرويا صحيح، لكن المشكلة الكبرى أن النجاشي لم ينقل عن علي بن الحسن بن فضال من خلال أحمد بن عبدون بطريقة صحيح، لم ينقل. النجاشي نقل، صلوا على محمد وآل محمد، صفروا القدم زيدوا عليه تقدمكم منها. أحد الأخوة، أنا ما قاعد أذكر دول الأخوة اللي شيخ راغب غالب، شيخ الأخ يوسف، نبههم على مسجل والمدرسة مو خاص، وإذا خاصة يجيبونا قالوا ما عندنا مانع، بس ذكروهم إذا تفضلوا. أعيد، قلت طريق الشيخ الطوسي يمر عبر أحمد بن عبدون، ثم علي بن محمد بن الزبير، ثم علي بن الحسن بن فضل، وهذا الطريق ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير. فإذا وجد طريق للنجاشي يمر عبر أحمد بن عبدون وليس فيه علي بن محمد بن الزبير إلى علي بن الحسن بن فضال، طريق صحيح، لا مشكلة، نعوض الطريق الضعيف للشيخ الطوسي بالطريق الصحيح للنجاشي. لماذا؟ لأن المفروض أن أحمد بن عبدون شيخا لكل من النجاشي والطوسي وهو ثقة، ونستبعد أن تكون لديه نسختان دون عيونه. فإذا نحتاج شنو؟ أن نجد طريقا من الشيخ النجاشي عبر الشيخ المشترك بينه وبين الطوسي الذي هو أحمد بن عبدون إلى علي بن الحسن بن فضال، وهذا الطريق صحيح. واضح لكم الفكرة، هذا غير متوفر صورويا، النظرية صحيحة لكن غير متوفر صورويا. لماذا؟ لأن للشيخ النجاشي إلى كتاب ابن فضال يوجد طريقان، طريق يمر فيه أحمد بن عبدون لكن فيه علي بن محمد بن الزبير، وبالتالي ما ينفعنا، والطريق الآخر الذي ليس فيه علي بن محمد بن الزبير ليس فيه أحمد بن عبدون، فيه شخص آخر، هذا الشخص الآخر هو محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر وإن لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ النجاشي، لكن المشكلة ليست من هذه الجهة، المشكلة أنه ليس أحمد بن عبدون الذي هو أيضا شيخ للطوسي، فلا نستبعد أن تكون لمحمد بن جعفر نسخة أخرى رواها للنجاشي، لأنه لم يروي نفس النسخة للطوسي حتى نقول نستبعد أنه روى للطوسي نسخة صحيحة لم تمر عبر علي بن محمد بن الزبير ونسخة أخرى غير صحيحة، هو ليس شيخا للطوسي وإنما هو شيخ فقط للنجاشي. بعبارة ما ينفعنا، الذي ينفعنا أن نجد شيخا مشتركا بين الطوسي والنجاشي، وللنجاشي طريق عبر هذا الشيخ إلى ابن فضال صحيح، والذي وجدنا أن الشيخ المشترك هو أحمد بن عبدون، لكن أحمد بن عبدون أيضا ينقل عن علي بن محمد بن الزبير، فلا ينفعنا الطريق الذي يمر عبر أحمد بن عبدون. ويوجد طريق للنجاشي آخر صحيح إلى ابن فضال، لكن هذا الطريق ليس فيه أحمد بن عبدون، وبالتالي ما ينفعنا شخص ينقل عنه النجاشي كتاب ابن فضال، وهذا الشخص لعل لديه نسخة أخرى، وأحمد بن عبدون نقل للطوسي نسخة أخرى تماما غير النسخة التي ينقلها محمد بن جعفر، فلا يمكن تصحيح هذه الرواية وفق نظرية التعويل. لا ما قلنا يعني النجاشي وصل طريق أحمد بن عبدون، هذا الطريق ضعيف، وصل بطريق ثاني لعل نفس النسخة، ما ندري.
إذا طريقين
مو معلوم نسختين، جزء نفس
النسخة. طريقين هنا غير.
شنو المشكلة نسختين؟ لعل نفس النسخة مو مختلفة. مو قل لي وإذا، بس اسمح لي خلنا نثبت المقدمة ونروح نتفرج. أنا أقول للنجاشي طريقان إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، اسمح لي، طريقان إلى كتاب علي بن الحسن، نسختين أو نسخة واحدة لا يضرنا، ما يضرنا، ما يضرنا، بس اسمح لي، أحد الطريقين ضعيف فالطريق الثاني صحيح، إذا للنجاشي طريق صحيح إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، خلصنا هذا مسلمين به، للطوسي طريق ضعيف إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، نريد نعوض طريق الطوسي بطريق النجاشي، لا بأس، متى نعوض؟ إذا كان الشيخ مشترك، فنستبعد أن الشيخ المشترك الواحد قد روى نسختين مختلفتين، إحداهما للنجاشي والثانية للطوسي، بينما إذا كان شيخين غير مشتركين، يعني شيخين مختلفين، فحين لا نستبعد لعل أحمد بن عبدون الرواية التي رواها للطوسي عن نسخة، ومحمد بن جعفر الرواية التي رواها عن النجاشي عن نسخة، وين إشكاله؟
من يقول
انه لابد ان يبين نسختين، هو روى كتاب علي بن الحسن بن فضال على
الخوارج، لو كان اختلاف مثلاً أنه
روى عنوان كتاب، هو طبعا احنا عندنا هناك كلام، روى قال الكتاب نقل لي بها الطريق، لعله في الطريق واحد زيد بالأثناء، واحد زيد لرواية، ومنه قال لابد أن ينبه، مو مورد التنبيه، مورده يقول هاي الكتب وصلت بها الطرق، مو في مقام التنبيه على ذلك، لكن الراوي عندما يروي كتاب بنسختين يكون أن ينبه، أما النجاشي ليش ينبه؟ وصلنا نسختين ما يحتاج أن ينبه.
ما إيه.
لا هذه إذا كان مثلا في حالات نادرة، هل تستطيع الجزم بأن النجاشي لأنه لم ينبه إذا فقد وصلته نسخة واحدة ودقق كل الطريقين وتبين أنها نسخة واحدة، وصلت بالطريق الضعيف ووصلت بالطريق الصحيح؟ جيد، شنو القرينة على أنه النسخة أيضا التي وصلت للطوسي عن طريق أحمد بن عبدون نفسها عن طريق أحمد بن عبدون ما مزيد بها مثلا علي بن محمد بن الزبير، هو أوصل نسخة للنجاشي وأوصل نسخة للطوسي، واضح الفكرة؟ وفي في الطريقين مشكلة علي بن محمد ابن الزبير، أحمد بن عبدون مو مسؤول عن النسخة الثانية التي لم تمر عبر طريقة التي قد تكون صحيحة. انتبهوا زين، تأمل في الموضوع. على كل حال نرجع للرواية، لكن هذه الرواية ما انتهى البحث فيها سنديا، هذه الرواية لا مشكلة فيها لأنها قد رويت بطرق أخرى. تعالوا إلى الرواية. قال محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن شنديق بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد أو حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر. ثم في الدليل ماذا قال؟ وبإسناده عن علي بن إبراهيم. من هو الذي بإسناده عن علي بن إبراهيم؟ شيخ الطوسي، والإسناد لا مشكلة فيه. عن أبيه عن ابن أبي نجران نحوه، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران نحوه، إلا أنه قال قضى أمير المؤمنين. ففي السند المذكور في الذيل تكون هذه الرواية صحيحة لا مشكلة فيها، إنما المشكلة وين؟ في النقل الذي نقله الشيخ الطوسي في التهذيب عن علي بن محمد، يعني في الطريق الى علي بن الحسن بن فضال الذي فيه علي بن محمد. نعم. عن ابي جعفر عليه افضل الصلاه والسلام الامام الباقر عليه افضل الصلاه والسلام قال قضى في وليد، طبعا النقل هنا وفق روايه الكليني، النقل في المتن وفي الوسائل شويه اكو خلاف في العبارات. نقرأ المتن الذي في الكتاب الذي هو بحسب نقل الشيخ الكليني رحمة الله عليه. قال قضى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وليدة. الوليدة تطلق على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة، بين قوسين تطلق على أم ولد تسمى وليدة، ومنه الحديث الذي يقول تصدقت على أمي بوليدة يعني جارية. باعها ابن سيدها وأبوه غائب، يعني أبوه يعني السيد الأول، فاشتراها رجل، هذا تبدون تكتبون عليه السيد الثاني الذي صار سيدا، فولدت منه نين منه من الرجل من السيد الثاني غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير يا سيدها الأخير المشتري الثاني، فقال يا الذي قال الأول سيدها الأول هذه وليدتي. المن قال هذا؟ قال الإمام أنه قضى أمير المؤمنين، هذه وليدتي، باعها ابني بغير ابني. فقال الإمام، ضيفوا لازم تضيفوا الإمام، خذ وليدتك وابنها. شنو الإمام الحكم؟ قال خذ الوليدة والابن للأول. فناشده المشتري، ناشده يعني شنو؟ يعني أقسم على الإمام، طلب علاجا. فقال الإمام للمشتري خذ ابنه، يعني الإمام شنو قال للمشتري؟ خذ ابن سيد الوليد الأول، ها الباع، قال يعني الذي باعه الوليدة، حتى ينفذ لك ما باعك. هسه حتى ينفذ او ينفذ، من الذي ينفذ؟ لازم السيد، لانه السيد الاول. او بحسب نقل الاستبصار حتى ينقد لك ما باعك او ينقد لك ما باعك، يعني حتى يعطيك المبلغ الذي اخذه منك، يعني حتى ينقد لك الباع ما اخذه من ثمن. لا مو خطأ مطبع، نقلين يعني احتمال بالنس واحتمال باصل الرواية، يعني طريقين طرق، طريق الكليني بطريق وطريق الطوسي بطريق. قال ها قال خذ ابنه، بحسب النقل الكليني ماذا قال؟ حتى ينفذ لك ما باعك. شنو ينفذ او ينفذ؟ يعني شنو؟ حتى يصحح لك البيع. ابن الباع السيد الاول الذي باع الام، خذ ابنه، خذ ابن من وابن من كان ابنه، ابن السيد الاول يعني الباع، وكاتب بين قوسين الذي باعه الوليده. مره نقول حتى ينفذ لك ما باعك، يعني حتى ينفذ لك السيد الاول ما باعك الابن اياه، او حتى ينقد او ينقد لك ما باعك، يعني حتى الباع يرجع لك ما اخذه من ثمن. اخذه حبسه، هسه جاي بعدين، اخذه يعني حبسه. ها اي يعني الثمن، يعني ما ينقد لك، يعني يعطيك الثمن الذي اخذه مقابل نقدا للبيع. بعد تبرير يعني، ولا هو نفسر النقل يعني. قال فلما اخذ البيع من؟ المشتري. الابن ياهو ابن السيد الاول، قال ابوه ارسل ابني، يعني اطلق. فقال لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، باعتبار اخذ الوليدة وابنها الذي صار من السيد الثاني الذي هو ابنه. لا المشتري هذا بعده. فلما اخذ المشتري الابن قال ابوه ارسل ابني، فقال يا هو الذي قال السيد الثاني لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما هذا الدور الكلام الامام الباقر عليه افضل الصلاة، فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول أجاز بيع ابنه. هنا هذه الرواية، بعدين نجي إلى موارد الإشكالات. هذه الرواية واضحة على أنها تتحدث عن بيع فضولي، وأن هذا البيع قد صحح بإجازة اللاحقة. كيف تتحدث؟ السيد الأول ماذا قال؟ وليدتي باعها ابني بغير إذني. هذا بعد قوة شنو موضوع الحكم العقد الفضول، بيعون بدون إذن. ثم ماذا قال؟ تقول لي قال وليدتي باعها ابني بغير إذني. شنو قال الإمام؟ طبعا حتى اذا اردنا نفسر حتى ينفذ لك ما باعك، بانه حتى ينفذ لك السيد الاول البيع، فصارت هذه اجازة لاحقة. اذا ما اردنا نفسر هذه العبارة باعتبار خلاف بالناقل، تعالوا الى كلمة الامام الاخيرة. ماذا قال الامام؟ فلما رأى ذلك سيد الوليد الاول اجازة بيع ابنه. وهذا شنو معناها؟ اجازة لاحقة صححت العقد، ما رد حتى انها كاشفة او ناقلة، ما رد حتى بعدين يجينا هذا. واضح الفكرة؟ فحينئذ يوجد في هذه الرواية ظهور انها تتحدث عن بيع فضولي، وان الاجازة اللاحقة تصحح هذا البيع الفضولي. هذه هي الرواية، هذا هو مورد الاستدلال. اذا فالاستدلال بالرواية مبني على ان هنا بيع فضولي قد تحقق، وان الامام اشار على ان البيع الفضولي قد اجيز من قبل المالك الاول السيد الاول، والاجازة صححت البيع الفضولي. لكن هذه الرواية نوقشت بعدة مناقشة. المناقشة الاولى والمهمة ان هذه الرواية تحدثت عن صحة الاجازة بعد الرد، يعني المالك الاول قد رد البيع ثم اجاز هذا البيع، والمجمع عليه عند فقهائنا ان الاجازة التي تكون بعد الرد لا تصحح العار. لماذا؟ لانه حينما رد المالك الاول البيع حينئذ انتهى العقد، فلم يبقى عقد حتى يصحح بإجازة اللاحق. إذن هذه الرواية تحدثت عن تصحيح الإجازة للبيع بعد الرد، وهو أمر مجمع على أنه غير صحيح عند فقهائنا، فلا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية شيئا. لماذا لا نستفيد؟ لأنه أنت في رواية موردها صحة الإجازة بعد الرد، نستطيع أن نلتزم بهذا المورد، بهذا الحكم في المورد، أم لا نستطيع؟ لا نستطيع، لأنه مخالف لإجماع الإمامين. فهل نستطيع أن نعدي ذلك إلى مورد الإجازة قبل الرد إذا لم تكن الرواية صحيحة في موردها ولم يؤخذ فيها في موردها؟ فكيف نعدي ذلك إلى غير موردها وهو الإجازة قبل الرد؟ إذا لم نعمل بالرواية في موردها فكيف نتعدى من مورد الرواية إلى مورد آخر؟ وأما كيف إن هذه الرواية استفدنا منها ان الاجازة بعد الرد من خلال عدة قرائن. واحدة من القرائن انه الامام شنو قال؟ خذ الوليدة وابنها، يعني شنو؟ يعني المالك هم اخذ الوليدة المالك الاول، فمعناه شنو؟ هذا رد للبيع. لماذا اخذ الوليدة والابن لو لم يكن ردا؟ وبعد هو اكو خصومة رفعت للامام من قبل من الخصومة؟ من قبل المالك الأول، فهذا رد أيضا. والمناشدة التي حصلت من المشتري، إذا لم يكن هناك رد لماذا يناشد ويقسم على الإمام؟ يعني المناشدة حلف الإمام، يعني أقسم على الإمام بأن يجد له حلا الثاني. فحينئذ هذه كلها قرائن تدل على ماذا؟ على الرد. فإذا كانت تدل على الرد فإذن أما نقول بأن شوية تقول بأن الإجازة بعد الرد تصحح العقد، خب يتم أن الإجازة قبل الرد تصحح العقد، لكن لا يمكن الالتزام بأن الإجازة بعد الرد تصحح العقد لأنه خلاف الإجماع الشيعي، فحينئذ لا نستفيد من هذه الرواية. تقي إن الدليل على أن الإجازة بعد الرد، ترى ما أجيب شيء إضافي إذا مو بصناعة، ما أريد أتعبكم بس بصناعة حتى لا نأخذ الأمور بسلاسة. الدليل الذي دل على أن الإجازة بعد الرد لا تصحح العقد ليس هو إلا الإجماع، والإجماع دليل لبوي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وليكن القدر المتيقن من الإجماع إن الرد إذا كان لفظيا فحينئذ الإجازة التي بعد لا تصحح العقد، وإذا كان فعليا فالإجازة التي بعد تصحح العقد. ومورد الرواية إن الرد لم يكن لفظيا بل كان فعليا، أخذ الوليدة ورفع الأمر إلى الإمام خاصة وما إلى ذلك. فلنقتصر في هذه الرواية، ونقول بأنها تدل على صحة العقد المتعقب بالإجازة ولو بعد الرد، ما دام الرد فعليا. وين نبلغهم؟ اي احنا ما علينا نبلغ الإمام، علينا بالرد من قبل البائع. البائع اخذ الوليدة فعل. ايوه قال له خذ شنو؟ لا وين دليل لفظي؟ لا احنا كلامنا الرد اللفظي، الرد اللفظي مو دليل لفظي. ان البائع الاول كون يرد ردا لفظيا، يعني شو يقول؟ يقول انا ما اقبل البيع. هذا الامام هذا فعل سوى، البائع سوى اخذ الوليد. واضح الفكره؟ واضح. هذا رد من الردود. الرد اللفظي طبعا 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 لا هو لا يشرب حتى الفعل. انا ما قبلت البيع، شرب حتى لو ما اخذت المبيع باعتبار ذاك الغاصب، باعتبار ما اقدر له، يكفي انه هذا العقد غير صحيح ولا يصحح بالاجازه اللاحقه، مو شرط الفعل. الان انا شفت فضولي باع مالي، قلت انا لا اقبل هذا البيع، وبعد ذلك ما اخذت البيع المبيع، وبعد ذلك ارجع اجيب، يقول القدر المتيقن من الاجماع ان هذه الاجازه لا تصحح البيع الفضولي. وطبعا اكو اثار، اذا كنا ما اكو ما اشياء حينئذ العقد ليس صحيحا. هذا رد. الرد الثاني ان الامام تكلم عن كبرى، الامام الباقر عليه الصلاه والسلام قال فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول أجاز بيع ابنه. والتطبيق على أن الإجازة حصلت بعد الرد، يعني تطبيق هذه الكبرى على المورد وهو الإجازة الحاصلة بعد الرد، فلنرجع علمه إلى أهله. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال صحيح صحيح، إذا جئت إلى مورد الرواية ورأيت مورد الرواية أن الإجازة بعد الرد تصحح العقد، وبما أنه لا يمكن الالتزام بذلك فلا يمكن أن نستفيد هذا الحكم في ونعممه إلى مورد آخر وهو الإجازة قبل الرد، لأن إذا كان الحكم باطل في مورده فكيف نتعدى به إلى المورد الآخر؟ صحيح. لكن تعالوا فلنقول نأخذ الكبرى التي أفادت إن الإجازة اللاحقة مصححة للبيع الفضولي، ونقول تطبيقها على المورد نرجع علمه إلى لا ندري. هذا رد على الثاني. والرد الثالث يقول لا، أصلا هنا ليس لا يوجد رد من قبل المالك الأول، وهذه القرائن التي أوجدتموها لا تدل إلا على عدم الرضا. شوي تقول هذا شوي الرد دقة بعبارة، الرد أيضا لا بد أن يكون باعتبار النفساني وبمبرز لهذا الاعتبار، سواء كان المبرز لفظا أو فعلا. وندعي هنا أن هذه القرائن التي ذكرت في الرواية أعم، ليست لازما مساويا للرد، بل هي أعم، لأنه قد تكون هذه الأمور حصلت بسبب عدم الرضا، وعدم الرضا ليس ردا. الرد لا بد أن يكون بمبرز فعلي أو لفظي. بعبارة، لعل المالك الأول رأى ابنه قد باع الجارية وهو غير راض عن البيع، فأراد رد الجارية لكي يفكر بعد ذلك أنه يجيز البيع أو لا. رد الجارية بنفسه لا يدل على رده البيع، إنما يدل غاية ما يدل على عدم رضاه عن البيع، فيرد الجارية ثم يفكر
بأنه هل يصحح البيع أو يرده. مجرد رد الجارية لا يعتبر فعلا لازما مساويا، لا يعتبر لازما مساويا للرد، غاية ما يدل عليه على عدم الرضا. وهنا نقطع بأنه غير راض عن البيع، لكن رده لا. أما أخذ الوليدة والإبل فلعله لكي يفكر أنه يجيز البيع أو لا يجيز. وأما الإمام لماذا حكم وقال خذ الوليدة والإبن؟ لأن الإمام غير ناظر الإجازة، يريد يقول له هذا من حقك باقي على ملكك، تريد أن تجيز أو تريد أن ترد. وأما المناشدة فلعل المناشدة بسبب أن المشتري يريد من الإمام أن يجد له علاجا لعدم الرضا، وليس لعدم يعني للرد، يعني لعل الباع الأول غير راضٍ. فهذه قرائن لا تصلح أن تكون لازما مساويا للرد، بل هي عام، لعلها تدل على عدم الرضا. هاي بعدين، هاي بعدين مشاكل جاية. بعدين أكو مشاكل أخرى في الرواية، أصير أتكلم أكو مشاكل أخرى في الرواية. هذه الردود على أصل المطلق، أكو مشاكل أخرى لعل هذه المشاكل تسبب وهن الرواية. شنو المشاكل الأخرى؟ المشكلة الأولى في الرواية أن الإمام ماذا قال؟ خذ الوليدة وابنها، والمفروض أن الابن ابن للثاني، حصل عن وطئ شبهة وليس مملوكا، فكيف حكم الإمام برده إلى السيد الأول؟ هنا يجاب بأن الإمام لعله حكم برده إلى السيد الأول لكي يستطيع تحصيل الثمن، لأنه هذا الوليد حصل من هذه الجارية، وهذه الجارية ليست مملوكة للثاني، مملوكة للأول، فلا بد أن يكون مقابل هذا شيء، فرده لكي يطالب بشيء في مقابله مع أنه ليس مملوكا للأول. بعد المشكلة الثانية، ما معنى قال خذ ابنه؟ غاية ما هنالك أن هذا الابن غاصب، فكيف يقول الإمام للثاني خذ ابنه؟ لعله هنا بمعنى حجه، إما لكي ينفذ الباع المالك الأول البيع، أو لكي يستحصل منه على المبلغ الذي أعطاه، يحجزه لكي يجبره على أعطاء المبلغ الذي أعطاه إياه مقابل الجارية. وهناك مشاكل أخرى أيضا موجودة لها حلول، من أراد أن يراجع فليراجع هدى الطالب في شرح المكاتب الجزء الرابع صفحة 390 388 وما بعدها. تفضل. ليش؟ عدم الرضا فعلي، بس الرد فعلي. اي من يقول الفقيه الذي يقول بذلك يقول عدم الرضا فعلي، هو غير راضي، لكن الرد ليس فعليا. لا، من قال؟ من قال انه راد؟ ما ادري انه راد، بجوز اخر حتى يفكر يجيز او لا يجيز. ويا مرات، ويا مرات عرفا انت تجد واحد تصرف في مالك تقول ارجع الامور الى نصابها ثم اقرر، يعني قد انت لا تريد ترد، بس انت ما عاجبك لو يزرع هذا اللي صار، تقول رجع الامور الى نصابها ثم تجيز. ها؟ لا، شوفني الآن بالطلاق الفعل قد يساوي الفسخ. مثلا الآن عندما تطلق ثم المطلق يقارب زوجته، هذا فعل لازم مساوي للرد، لكن مو كل الأفعال لازم مساوي، قد تكون لازما أعم، فترد شيئا تدل على عدم رضاك وليس بالضرورة أنك ترد البيع. هكذا يقول التقي. انت اذا ما قابل بهذا الاستطار طبعا لا تقبل. نقرا 388 الدور الرابع وده الطالب كل الاشكالات موجوده هناك من 88 فما سوق لا جاز لا حق جاز مو بين هذا كلامنا انه البيع حصل من قبل البائع كل الشروط توفرت الا اذن المالك والاذن حصل بالاجازه اللاحقه هذا الكلام الاجازه فصححت بعدين نبحث الناس تصحح العقد من الاول ام بعد ذلك قال بعدين هذا قال ونوقشت دلالتها بعدم عمل الاصحاب بها في موردها يا موردها وهو الاجازه بعد الرد التي هي غير مجديه اجماعا يعني شنو غير مجديه يعني الاجازه بعد الرد لا تصحح العقد الفضولي فكيف يمكن العمل بها بهذه الروايه في غيره يعني شنو في غيره في غير موردها يعني شنو معنى الحكي هذا يعني كيف يمكن العمل بها في مورد الاجازه قبل الرد وهي لم يعمل بها في موردها وهو الإجازة بعد الرد والوجه شلون عرفنا أنه موردها الرد والوجه في تحقق الرد قبل الإجازة أمور ثلاثة أخذ الوليدة وابنها هذا ظاهر في الرد كما يقول الشيخ المصنف بغض النظر عن الرد الذي رددنا به ورفع الخصومة إلى الإمام عليه السلام الذي لا معنى له لولا الرد ومناشدة المشتري الإمام عليه السلام علاج المشكلة ولولا الرد لما كان لها وجه المن لها للمناشدة وجه وقد رد السيد الخوئي رحمة الله عليه على كل ذلك وقال ليس هنا رد هنا كل هذه الأفعال دالة على عدم الرضا وعدم الرضا لا يعني الرد ربما لم يرضى ثم يفكر أن يصحح العقد يعني يجيز العقد او لا يجيز هذا العقد صلوا على محمد وعلى